بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تقدم معنا في المجلس الماضي الحديث عن سورة المجادلة وقصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، عندما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، وسمع الله تعالى شكواها وكشف كربتها. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وتكلمنا عن فوائد هذه الآية. ثم بهذه الآية، إذا سمعت هذه الآية، إذن ستقول: الله تعالى سيكشف كربتها. فأنزل الله تعالى آيات في كفارة الظهار، فيكفر المظاهر هذه الكفارة ويرجع إلى زوجته، وبذلك أزال الله تعالى كربتها. لأن الظهار في الجاهلية معناه الفرقة المؤبدة بين الزوجين، لا تكون المرأة متزوجة بهذا الزوج ولا هي مطلقة، فهكذا تكون معلقة، وهذا فيه ضرر كبير على المرأة. فجاء الإسلام بإبطال الظهار، ومن وقع فيه بعد ذلك فعليه الكفارة كما سيأتي. قال الله تعالى: الذين يظاهرون، وفي قراءة يظهرون، وفي قراءة يظاهرون، وفي قراءة يظاهرون. الذين يظاهرون، ما معنى يظاهرون؟ ما معنى الظهار؟ كما قال أوس بن الصامت كما مر معنا في قصته، قال لزوجته خولة بنت ثعلبة: أنت علي كظهر أمي، يعني أنت علي حرام مثل ما إن ظهر أمي علي حرام. فهذا معنى الظهار، ولذلك سمي ظهارا، لأنه يشبه الزوجة بأمه، ويقول: أنت علي، يعني في الحرمة، كظهر أمي. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وتأمل كيف قال هنا منكم، يعني منكم من العرب، لأن الظهار معروف عند العرب غير معروف عند باقي الأمم. قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. تأمل كيف عالج هذه القضية. أولا بيّن أن الظهار لا يقوم على أصل، وهو في الحقيقة قلب للحقائق. قال: ما هن أمهاتهم بالحقيقة ولا بالحكم. لماذا؟ قال: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني أمك هي التي ولدتك، كيف تقول لزوجتك أنت علي كظهر أمي؟ هذه زوجتك، حلالك، كيف تشبهها بالأم التي لها حرمتها؟ ولهذا قال الله تعالى مبينا شناعة الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. تأمل كيف جمع الله تعالى في الظهار بين هذين الأمرين القبيحين. وإنهم ليقولون، يعني بهذه الكلمة بالظهار، لما يقول أنت عليك ظهر أمي، منكرا من القول. هذا القول قول منكر ينكره الشرع، لأن هذا في الحقيقة قلب للحقائق، تغيير للواقع، منكر من القول ينكره الشرع كما في هذه الآية، وتنكره العقول، لأن هذه زوجة وهذه أم، فما يستويان أبدا، وينكره العقل الصحيح، تنكره الفطرة السليمة، فيشمئز الإنسان السوي من هذه الكلمة. لماذا؟ لأن هذه الكلمة فيها تعريض حرمة الأمهات لتخيلات شنيعة. لما يقول أنت عليك كظهر أمي، بمجرد أن ينطق هذه الكلمة كظهر أمي يتخيل تخيلا فاسدا والعياذ بالله، فهذا لا يليق أبدا، فهو منكر من القول. والزوجة محللة والأم محرمة، فكيف يسوي هذه بهذه؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يعني زيادة على أنه منكر تستنكره الفطر السليمة والعقول الصحيحة والشرائع المستقيمة شريعة الله تعالى، فكذلك هو زور في الحقيقة، يعني تزوير للواقع والحقيقة كما عرفنا. والزور كلمة تدل على الكذب والميل، فهو ميل عن الواقع والحقائق. فالزوجة معدة للاستمتاع ويأتيها زوجها ويستمتع بها، لكن الأم لها حرمتها، فكيف يشبهها بالأم؟ فقال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم تأمل في رحمة الله تعالى مع هذا التوبيخ، يقول الله تعالى وإن الله لعفو غفور. سبحان الله، فرحمة الله سبقت غضبه. وإن الله لعفو غفور، عفو يمحو الذنب، وغفور يستر على المذنب، يعني من وقع في هذا الظهار وتاب إلى الله وأدى الكفارة فالله تعالى يعفو عنه ويغفر له، وإن الله لعفو غفور. وهكذا يعني لما جاء الإسلام ألغي هذا الظهار الماضي، لا يؤاخذ بما سلف. عفو هذه الكلمة تدل على محو الأثر، عفت الريح الأثر يعني محته، فكذلك الله تعالى عفو يعني يعفو ويمحو الذنب، يمحو السيئات. ثم أيضا غفور، زيادة على العفو أنه يغفر، يعني يستر، كما يقال المغفر الذي يلبس على الرأس خوذة حتى يقي الرأس من ضربات السهام ويستر الرأس، فكذلك الله تعالى غفور يغفر الذنب ويستر على عبده. سبحان الله، تأمل في ختام هذه الآية، يعني الظهار يعني فيه مجاهرة بالسوء، ولكن في المقابل الله تعالى يعفو ويغفر، يعني يستر على ذنبه، يستر على ذنب عبده، وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر الله تعالى حكم الظهار بعد أن بين حقيقته وأنه منكر وزور، بين الكفارة، كفارة الظهار من وقع فيه فماذا عليه؟ قال والذين يظاهرون من نسائهم، تأمل هنا ما قال منكم، لأن الكفارة هي حكم للناس كلهم، لكن الآية الأولى تبين أن الظهار من عادة العرب في الجاهلية، فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، لكن لما أراد أن يبين حكم الكفارة التي عامة للناس فما خص هذا بالعرب أو بالمخاطبين، فقال الذين والذين يظاهرون من نسائهم عموما. ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، يعني هو قال أنت عليك ظهر أمي، فالآن يريد أن يعود لما قالوا، وهو العزم على الوطأ، يعني يريد أن يستمتع بزوجته وأن يرجع إلى زوجته وقد حرمها على نفسه مثل أمه، فماذا يفعل؟ قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني طبعا القرآن فيه أدب في العبارة، ما قال ثم يعودون إلى الجماع أو الاستمتاع بالزوجات، لا، هذا من باب الأدب في العبارة، فقال ثم يعودون لما قالوا، فما الواجب عليهم؟ قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فتحرير رقبة، طبعا الرقبة إذا أطلقت عند جمهور العلماء يراد بها الرقبة المؤمنة، لماذا؟ لأن جاء تقييد ذلك في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة كما قال الله تعالى، فمدام أن هذه كلها كفارات فتقيد الرقبة بالإيمان، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، كأن العتق المقصود به الرقبة المؤمنة، وهذا فيه تشوف الإسلام لتحرير العبيد والرقاب. قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. تأمل، أول خصال الكفارة تحرير رقبة. يعني يقول بعض العلماء يعني لما حرم زوجته على نفسه تحريما مؤبدا كأنه يعني قتل هذه الحياة بينه وبينها، قتلها، ما في بينه وبينها أي مودة أو أي حياة، ثم هكذا تظل معلقة، فكأن هذا فيه قتل لهذه الحياة، فناسب أن يحيي نفسا، لأن تحرير العبيد يعني كأنه إحياء لهذا العبد لهذه الرقبة، كما تعرفون يعني الآن وإن كان هذا لا يوجد، لكن العبد لا يملك نفسه، يباع ويشترى ولا يفعل شيئا، لا يبيع ولا يشتري ولا يذهب إلى الحج ولا يصلي الجماعة والجمعة إلا بإذن سيده، فحياته مقيدة جدا، فكأنه لا يعيش الحياة الحقيقية. وطبعا هذا الإخوة كما تعرفون هذا الباب سد الإسلام أبواب الرق، ولم يفتح بابا إلا في الجهاد في سبيل الله إذا أسر النساء من الكافرات فيكن يعني عند الأسر المسلمة، وهذا من رحمة الله تعالى وعدل بهؤلاء النسوة. انظر الكفار إذا أخذوا نساء المسلمات ينتهكون أعراضهن ويعذبونهن ويقتلونهن، لكن الإسلام إذا أخذ نساء الكافرات يقول هذه المرأة، حتى هذا ممكن ينطبق على الرجال إذا لم يقتل الأسرى وكانوا من الغنائم أيضا يكونوا من العبيد. فهذا أولا من عدل الله، لأن هذا الكافر أبى أن يكون عبدا لله فجعله الله تعالى مملوكا عبدا. تأمل، ثم أيضا من رحمة الله تعالى بهؤلاء الضعفة أن جعلهم يعيشون في أسر مسلمة، يعيش في أسرة مسلمة، هذه المرأة تطلع على أخلاق المسلمين وتكون قريبة من الزوج. تأمل، هذا في حفظ لهذه المرأة حتى لا تقع في الفاحشة، فيمكن أن يأتيها الرجل وتكون ملك يمين له، فهذا فيه حفظ لها وحفظ المجتمع المسلم. تخيل لو تركت هذه المرأة هكذا في المجتمع تفعل ما تشاء، تنشر الفساد والرذيلة وهي كافرة. فهذا من تمام عدل الله تعالى. ثم مع ذلك علاوة على هذا جاء الإسلام بالحث على تحرير العبيد يعني إذا آمنوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا هو الشرط، يعني من قبل أن يتماس. قال ابن عباس والمس النكاح، كما قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا من كنايات القرآن، يعني المقصود هنا الجماع. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، يعني لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته التي ظاهر منها إلا قبل أن يحرر رقبة، فهذا أدعى لامتثال أمر الله تعالى بالكفارة، فيظل هكذا محبوسا عن زوجته حتى يعتق رقبة من قبل أن يتماسى. ذلكم توعظون به، ذلكم الحكم العظيم هو تحرير رقبة مؤمنة، توعظون به تزجرون به، لأن الإنسان إذا علم أنه لا يجوز له أن يستمتع بزوجته إلا إذا كفر وأعتق رقبة فهذا يزجره عن الظهار. قال ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، يعلم ما في نياتكم ويعلم من يؤدي هذه الكفارة ومن يعني ربما يقع على زوجته قبل أن يؤدي الكفارة، فالله تعالى يعلم ذلك. قال والله بما تعملون خبير. ثم من رحمته قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا ما وجد رقبة كما في زماننا مثلا في الغالب لا توجد الرقاب، قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، يعني لا يجوز له أن يطأ زوجته لمدة شهرين. تأمل كيف يحبسه هذا عن زوجته. سبحان الله، هنا يعني أتفكر أقول سبحان الله، هذه كلمة شنيعة، انظر كيف كفارتها بإعتاق رقبة، تحرير رقبة أو ثم صيام شهرين متتابعين، ليس على التخير بل على الترتيب، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تكفيرا عن هذه الكلمة التي قالها. هذا يدلك أولا على حرمة الأمهات، كيف تشبه الزوجة بي وتقول أنت عليك ظهر أمي، فهذا اعتداء على حرمة الأمهات. ثم أيضا هذا يدلنا على عظم شأن العلاقة الزوجية. انظر هذا الرجل لما قطع العلاقة الزوجية وقطع الاستمتاع بزوجته وحرمها على نفسه كأمه، تأمل كيف جاء هذا الحكم العظيم. فهذا يدلنا على عظم شأن يعني ما يكون بين الزوجين من استمتاع، لأن إذا انصلح هذا الأمر بين الزوجين، المتعة في الفراش بينهما، هذا يبعث في نفوسهما العفة، ويبعث في نفوسهما المودة والرحمة والمحبة بينهما. فليست المسألة مجرد شهوة حيوانية، بل هذا الانسجام في الروح والجسد يؤدي إلى المودة والمحبة بين الزوجين. فالذي يعتدي على مثل هذه العلاقة وعلى هذه الحقوق الشرعية بين الزوجين، هكذا تأتي هذه الكفارة الزاجرة حقا. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يعني التأمل سبحان الله، كما زعم أنه سيترك زوجته وسيترك الاستمتاع بها وأصبحت حرام عليه، تعال أنت تريد أن تترك هذه المتعة، هيا إن أردت حقا أن يعني تكفر عنها فصم شهرين متتابعين. وهذا فيه يعني مشقة طبعا على النفوس، وأن يترك يعني الاستمتاع بزوجته طيلة شهرين متتابعين حتى ليلا لا يستطيع أن يأتي زوجته، لأن قال من قبل أن يتماسا. ولهذا عند جمهور العلماء أنه لو جامع زوجته ليلا أثناء هذين الشهرين فينقطع التتابع، وعليه أن يعيد صيام شهرين، لأن هذا عقوبة له. وإن كان هذا قول الجمهور خلافا للشافعية فيما أظن أنهم يعني لا يقولون بانقطاع التتابع، رواية الحنابلة، لكن الذي عليه جماهير العلماء أقرب في زجر هذا الذي يقع في الظهار. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع يعني لعجزه ما يستطيع أن يصوم، فإطعام ستين مسكينا. إذا هو ما يستطيع أن يتحمل ألم الجوع والعطش وما يستطيع أن يصوم، فيشبع 60 مسكينا، يزيل عنهم ألم الجوع والعطش، فهذا من هذا، فإطعام 60 مسكينا. وطبعا هنا ما قال من قبل أن يتماسى، عند جماهير العلماء أيضا لا يجوز له أن يطأ زوجته إلا قبل أن يطعم 60 مسكينا. طيب تقول الله ما قال من قبل أن يتماسى هنا، نقول هذا مفهوم من التقييد الأول والثاني، ما دام أنه قيد في الأول وقيد في الثاني فما احتاج أن يقيد في الثالث. لماذا؟ قالوا لأن إطعام 60 مسكينا أمره سهل، فيعني ما يحتاج أن يؤكد على موضوع من قبل أن يتماسى، فهو معلوم مما سبق، مفهوم مما سبق. فلما كان هذا الأمر سهلا فعليه أن يعني يطعم 60 مسكينا قبل أن يعني يطأ زوجته. قال الله تعالى: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. يعني ذلك الحكم، حكم يعني إبطال الظهار وبيان كفارته والرفق بكم، كل هذا يزيد في إيمان المؤمن. ذلك الحكم لتؤمنوا بالله ورسوله. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة، ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو. تأمل كيف ذكر الله تعالى أن ذلك الحكم العملي يزيد في الإيمان. وهكذا في الحقيقة الإيمان حقيقته بالعمل الصالح، ولهذا كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالإيمان الحقيقي إنما يكون بالعمل الصالح، بامتثال أمر الله تعالى. قال: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا من الإيمان بالله ورسوله. ثم لما رغب في هذا الحكم وامتثال أمر الله وعدم الوقوع في الظهار ومن وقع فيه فعليه الكفارة، هذا من الإيمان. أيضا رهب من التهاون في أحكام الله، قال: وتلك حدود الله. والمؤمن لا يتجاوز حدود الله،
تلك حدود الله، الله حرم الظهار، لا تتجاوز الأمر وتتلاعب وتقول لزوجتك أنت عليك ظهر أمي. قال وتلك حدود الله، وكذلك الكفارة من حدود الله. قول الله تعالى من قبل أن يتماسى، هذا حد من حدود الله، فالمسلم يقف عند حدود الله. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. تأمل لما قال وتلك حدود الله، معنى هذا الكلام أن المؤمن يقف عند حدود الله، لكن الكافر لا يقف ولا يبالي عند حدود الله، فيعبد غير الله ويقع في الفواحش والكبائر لأنه لا يبالي بالله تعالى. فقال وللكافرين عذاب أليم، لأنهم لا يؤمنون فلا يلتزمون بحدود الله جل وعلا. وهذا يدل على أن الظهار هو من أعمال الكافرين، من عادات أهل الجاهلية كما عرفنا. قال وللكافرين عذاب أليم. نقف عند هذه الآية ونكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة في الحلقة أو في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، اسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.